إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا في المرة الماضية التفسير الإجمالي للآيات من سورة النساء من قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، الآية 25، إلى الآية 30. ونذكر في هذه المرة ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآيات. قال: وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، قال ومن لم يجد طولا، والطول هو السعة والقدرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر. ثم ذكر عن ابن وهب بإسناده قول ربيعة أن الطول هو الهوى، الطول هو الهوى، بمعنى أنه ينكح الأمة إذا كان هواه فيها، إذا كان هواه فيها، يعني كأنه ما يريد الحر. الأصل أن الإنسان يعني ينكح المرأة الحرة، فتجد بعض الناس مثلا ما يريد أن ينكح الحرة ويكون هواه في الإيش؟ في نكاح الأمة. فذكر هذا القول عن ربيعة، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ثم شرع أي ابن جرير يشنع على هذا القول ويرده. فإذا ابن جرير رد هذا الإيش؟ رد هذا القول. قال: وقوله مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. فإذن الأمة يشترط أن تكون مؤمنة. قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين، فلينكح من إماء المؤمنين. قال: ثم اعترض بقوله، اعترض يعني جملة معترضة، وهي قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذه جملة معترضة، والجمل المعترضة أيها الإخوة تكون لدفع التوهم، الجمل المعترضة تكون لدفع التوهم. أنت تتكلم في موضوع معين وفجأة يعني تذكر جملة معترضة، فيكون المقصود بها دفع الإيش؟ دفع التوهم. فلما قال سبحانه وتعالى أن ينكح المحصنات المؤمنات، وقال من فتياتكم المؤمنات، بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يجب أو لا يلزم المكلف أن يفتش عن إيمان هذه الأمة، ولن يستطيع، لأن الإيمان محله القلب. فلذلك قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي أنكم لا تكلفون التفتيش عما في القلوب لأنكم لا تستطيعونه. قال أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. قال ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، فالأمة وليها سيدها. قال وكذلك هو ولي عبده، إن كان عنده عبد فليس للعبد أن يتزوج إلا إيش؟ إلا بإذنه. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان. نعم. قال فإن كان مالك، نعم، فإن كان مالك الأمة امرأة، يعني لو كانت هذه الأمة امرأة فمن يزوجها؟ قال زوجها من يزوج المرأة، يعني ننظر من ولي المرأة التي تملك الأمة، فيكون ولي المرأة وليا لأمتها. إذن هذه قاعدة، ولي المرأة ولي لإيش؟ لأمتها. فولي المرأة يزوجها بإذن إيش؟ بإذن هذه المرأة. لماذا؟ لما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وغيره. طبعا الأحاديث عندما نقول يعني رواه الترمذي رواه ابن ماجه فالأحاديث صحيحة، صحها الشيخ الألباني رحمه الله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوج المرأة المرأة، فالمرأة لا تصلح أن تكون ولية في النكاح، ولا المرأة نفسها، ولا المرأة نفسها. وأما الزيادة التي عندك فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، هذه الزيادة لا تصح. فالذي يصح من هذا الحديث ماذا؟ لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. قال وقوله وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن. فصار قوله بالمعروف يشتمل على معنيين، المعنى الأول بالمعروف يعني عن طيب نفس، بالمعروف يعني بالعرف الجاري. فإذا كانت الأمة تزوج مثلا بخمسة آلاف فتتزوجها بخمسة آلاف، لا تبخسها وتقول إنها أمة. قال وقوله محصنات، بالمعروف محصنات، قال أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه. فإن كان من صفة هذه الأمة أنها تزني فلا يجوز التزوج بها، لا الأمة ولا الحرة. فإذا كانت المرأة زانية سواء كانت حرة أو كانت أمة، وعندما نقول زانية أن الزنا وصف لها ملازم لها تتعاطاه ولا تتوب منه، وأما إذا تابت فمن تاب تاب الله عليه. قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ولهذا قال غير مسافحات، فإذا المحصنات يعني عفائف غير مسافحات، فهذا كله تأكيد. كما أنت تقول مثلا زيد عالم ليس بجاهل، زيد كريم ليس ببخيل، فيكون هذا من باب التأكيد. فإذا محصنات غير مسافحات، يعني لا تزن، عفيفة. قال: وقوله ولا متخذات أخدان. قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعالنات التي تعلن، بل كما كان معهودا عندهن أو عندهم أن البغايا كنا ينصبن رايات على بيوتهن حتى يعرفن، فهذه مسافحة لأنها معلنة. طيب، وفي مقابلها ولا متخذات أخدان، فلا يجوز التزوج لا بهذا، لا بالمعلنة ولا بالمتخذة خدن. نعم، لا هذه ولا هذه، سواء يعني اتخذت خدن. الأصل أن التي تتخذ خدن يعني لا تزن، هذا الأصل في قانونهم. فإذا المسافحات الزواني. قال: ومتخذات أخدان يعني أخلاء، يعني سرا. قال: وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد وغيرهم في تفسير المسافحات ومتخذات أخدان. قال الضحاك: قال حسن البصري الصديق، وقال الضحاك: ذات الخليل الواحد المستسرة والمقرة به. يقول: نهى الله عن ذلك، يعني عن تزويجها ما دامت كذلك. فهذا معناه أنها لو تابت فإذا جاز التزوج بها. قال: وقوله فإذا أحصن، وفي قراءة صحيحة فإذا أحصن. أحصن هذه قراءة من؟ قراءة شعبة وحمزة والكسائي. طبعا حمزة له قراءة مستقلة والكسائي كذلك، وأما شعبة فهذا أحد الرواة عن عاصم في حفص عن عاصم التي هي قراءتنا، وفي شعبة عن عاصم، فشعبة هذا هو أحد الرواة عن إيش؟ عن عاصم. نعم، فأصحاب القراءات السبع المشهورة من حمزة والكسائي وعاصم ونافع ويعقوب الحضرمي وأبو عمرو، أبو عمرو الداني. نعم، فهؤلاء وغيرهم هم أصحاب القراءات. كل واحد من هؤلاء له راويان، كل واحد من هؤلاء له راويان مشهوران. فمثلا نافع راوياه من؟ ورش وقالون. نعم، فإذا واحد قال أنا عندي قراءة نافع، تقول له من أي طريق؟ إما طريق ورش وإما طريق قالون. طيب واحد يقول عندي قراءة عاصم، يقال له من أي طريق؟ من حفص ولا شعبة؟ نعم. فإذا أحصنا قراءة الجمهور، إذا أحصنا، والمعنى واحد، المعنى واحد على القراءتين، وفيه يعني قولان: أحصنا أو أحصنا. القول الأول أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام. قال: روي ذلك عن ابن مسعود وذكر جماعة، وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي، لكن هذا القول يعني لا يتفق مع السياق، ولذلك نحن نقول يعني من أقوى المرجحات لأقوال المفسرين السياق. في أحد إخواننا يعني كتب رسالة في هذا الموضوع، وهو موضوع إيش؟ قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين. كتاب عظيم جدا، قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين. أن أنت ترى في ابن كثير عندما تقرأ أقوال، وابن كثير يعني متوسط، أما إذا ذهبت مثلا للتفسير الموسعة، ابن الجوزي مثلا في زاد المسير يذكر بالعشرة أقوال، فإيش يكون موقفك من هذا باستخدام هذه القواعد؟ من أحسن قواعد الترجيح يعني مراعاة السياق. فنحن إذا نظرنا هنا أن ينكح المحصنات الإيش؟ المؤمنات، فذكر الإيمان والإسلام، وبعد من فتياتكم الإيش؟ المؤمنات، فإذا هن من المؤمنات، فيكون قوله فإذا أحصننا لا يكون فإذا أسلمنا، لا بد أن يكون معنى آخر، لا بد أن يكون معنى إيش؟ معنى آخر. فإذا القول الأول هنا هو الإسلام، وهذا قول يعني يأباه، نقول هكذا قول يأباه السياق، يعني السياق ما يتفق مع هذا القول. وذكر عندك وقد روى ابن أبي حاتم عن علي، طبعا هذا ضعيف، قال إحصانها إسلامها، مع أنه قال إسلامها وعفافها، إحصانها إسلامها وعفافها، هذا ضعيف، حتى ضعفه ابن كثير. قال وفي إسناده من لم يسمى، ومثله لا تقوم به حج. قال وقيل، هذا القيل هو الصحيح، وقيل المراد به ها هنا التزويج، فإذا أحصننا يعني تزوجنا، فإذا أحصننا يعني تزوجنا، فهذا هو القول الصحيح، قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. قال وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصننا فمراده الإسلام، ومن قرأ فمن قرأ أحصننا فمراده التزويج، ومن قرأ أحصننا فمراده الإسلام، نفس الموضوع، يعني لا دخل لتفسير الإحصان بالإسلام ها هنا، وإنما المراد التزويج، فإذا أحصننا يعني فإذا تزوجنا. ولذلك قال ابن كثير والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية، شوف كيف، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصننا أي تزوجنا، كما فسره ابن عباس ومن تبعه. نعم، فإذا هذه يعني أقوى قواعد الإنش، أقوى قواعد الترجيح. وهناك قاعدة أخرى يعني تليها في الأهمية، وإنما قلنا تليها في الأهمية لأنه لا يدركها إلا العالم الراسخ، وهي قاعدة ماذا؟ مراعاة عرف القرآن، عرف، فالقرآن له عرف، له شيء مفهوم، بحيث أن واحد يقول لك لا هذا القول لا يتفق مع عرف القرآن، الذي يقول هذا الكلام لا يتفق مع عرف القرآن لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون عرف إيش؟ عرف القرآن. وأنا أوضح لك هذا العرف بمثال. أنت مثلا صاحبت الشيخ الألباني منذ أن قيل يعني هذا رجل عالم، خلينا نقول صاحبته مثلا 40 سنة. نعم، يأتيك إنسان ويقول الشيخ الألباني يقول في المسألة الفلانية كذا وكذا، أنت تقول لا يمكن، أنا أعرف الشيخ الألباني، فأنت يعني كلام الشيخ الألباني صار له إيش؟ صار له بالنسبة لك صار له يعني عرف، صار له طعم، بحيث أن لو إنسان ادعى أن هذا قول الشيخ الألباني يقول لا لا يمكن، هذا مكذوب عليه. نعم. وبمثل هذا أيضا أيها الإخوة يعني تجد يعني علماء الجرح والتعديل يعني يصححون ويضاعفون الأحاديث، علاوة على القواعد النظرية نقول يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لهم صار له طعم، صار له إيش؟ عرف، بحيث إن إنسان لو جاب إسناد صحيح وركب عليه متن ضعيف يقول لك لا هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه مروا بإسناد إيش؟ مروا بإسناد صحيح، ويكتشفون بعد ذلك إن في واحد عمل تركيبة جاب إسناد صحيح وركب عليه متن منكر شاذ. نعم. فإذا هذه القاعدة، قاعدة عرف القرآن، هذه تأتي بعد هذه القاعدة في الأهمية، وطبعا لا يعرفها ولا يطبقها إلا من عرف أسلوب القرآن، إلا من عرف أسلوب القرآن، فالذي يعرف أسلوب القرآن وعرف القرآن يستطيع أن يفسر الآية بهذا الإيش؟ بهذا الأسلوب وبهذا العرف. طيب، قال وعلى كل من القولين، يعني سواء قلنا إيش؟ الإحصان بمعنى الإسلام أو الإحصان بمعنى التزويج، يقول على كل من القولين إشكال. على مذهب الجمهور وعلى مذهب غيره، قال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو إيش أو كافرة. فإذا لو قلنا الإحصان بمعنى الإسلام هذا يشكل على قول الجمهور، لأنهم يقولون عليها 50 جلدة في جميع الحالات. قالوا مزوجة أو بكرا، هذا فيه إشكال، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ فإذا أحصن يعني إذا إيش؟ تزوجنا، معناها أنها إذا لم تتزوج فإذا لا يلزمها هذا الحد، ومع ذلك هم يقولون عليها إيش؟ عليها نصف الحد سواء كانت مؤمنة أو كافرة، سواء كانت مزوجة أو كانت إيش؟ بكرة. قال مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني هذا بمفهومه أنها إذا لم تحصن ما عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. ما إيش عليها؟ فكر بقى، بعضهم قال كامل، وهذا قول يعني معكوس، المفروض أنها إذا أحصنت تزداد عليها ليش؟ تزداد عليها العقوبة، فبعضهم قال بهذا القول، قالوا إذا لم تحصن فعليها الحد كامل، ومنهم من قال إذا لم تحصن فتؤدب، فإذا كانت هذه المحصنة تجلد 50 فالتي لم تحصن تضرب ضربات 10-15 بحسب المقام، لكنها تكون أقل من الإيش؟ أقل من 50. فيقول مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، قال وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، وذكر لنا عدة أجوبة يعني نختصرها. الجواب الأول، قال فأما الجمهور فقالوا، هذا يعتبر الجواب الأول، جوابهم الأول على هذا الإشكال، قالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، فيقول هذا مفهوم من الآية أنها إذا لم تحصن ما عليها الخمسين، هذا مفهوم. لكن عندنا حديث فيه منطوق ينطق بالحد على الأمر. ما هي هذه الأحاديث؟ قالوا وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم عن علي أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن أقيموا الحد. فهذا مما يعيد مذهب الجمهور، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 50، فإذا التي لم تحصن لا يمكن أن تكون أكثر من 50، فإذا 50 هنا و50 هنا سواء أحصنت أو لم تحصن. فهذا واضح أنه دليل للعيش للجمهور. قال فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. أجلدها، أجلدها إيش يعني؟ 10 ولا 15؟ أجلدها يعني أجلدها الحد. فعند هذا عرف معروف، فأمرني أن أجلدها، زنت فأمرني أن أجلدها يعني أجلتها حدها، حد الأمة. كما لو قيل شرب الخمر فأمرني أن أجلده، يجلد كم يعني؟ يجلد حد الخمر. قال فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، اتركها حتى تماثل يعني حتى تقوى. فإذن هذا من أدلة الجمهور، قالوا صح الآية يفهم منها يعني اختلاف حكم المزوجة عن غير المزوج، لكن الحديث يدل على على استواء الحكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن. طيب الذي بعده قال وعند عبد الله بن أحمد هذا ضعيف. الذي بعده عن أبي هريرة هذا صحيح رواه مسلم. إذن هذا حديث علي للجمهور. الآن حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليدلتها الحد ولا يثرب عليها. لا يثرب عليها يعني لا يلومها لا يقبحها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة. فإذا هذا واضح أيضا. الدليل ماذا؟ إذا زنت أمة أحدكم، هذا مطلق سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، فليجلدها الحد يعني حد الإماء. وقد استقر أن حد الإماء النصف. قال وقال مالك وذكر بإسناده عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلبنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، وهذا إسناده صحيح رواه البيهقي في السنن الكبرى 50-50. فإذن هذا كان معروف ولائد الإمارة يعني الإماء يعني. نعم، فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب غير الجمهور، وهو جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن أو ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا. من وين أخذ هذا؟ من إيش؟ من مفهوم الآية. فإذا أحصن فعليهن النصف. طيب إذا لم يحصن فإذا أقل من إيش؟ أقل من 50. فإذا تأديب. فهذا يعني قول، قال وهو محكى عن عبد الله بن عباس وإليه ذهب طاووس وجماعة. وداود الظاهري في رواية عنه، لأن له قول مشهور، داود له قول مشهور سيأتينا. قال: وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط. إيش يعني مفهوم الشرط الآن؟ ها، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف، إذا هذه شرطية. إيش مفهومها؟ مفهومها يعني عكسها، فإذا أحصن. إيش المفهوم؟ إذا لم يحصن. قالوا هذا المفهوم عند الأصوليين يعني معتبر، إن المفهوم له إيش؟ له مقابل حكم المنطوق، له مقابل حكم إيش؟ المنطوق. قال: وهو حجة عند أكثرهم، فهو مقدم على العموم عندهم، فهو مقدم على العموم عندهم. فقالوا هذا المفهوم يقدم على إيش؟ يقدم على العموم، العموم الذي ذكرناه الآن. إذا زنت أمة أحدكم، هذا يشمل حالة الإحصان وحالة عدم الإيش؟ عدم الإحصان. قال: وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فحدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قالوا: فلم يوقت في هذا الحديث عدد. إن زنت فحدوها، حدوها، قالوا ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم عدد، لأنهم يقولون بلاش، وإنما تضرب إيش؟ تأديبا. قالوا: فلم يوقت في هذا الحديث، أو فلم يوقت في هذا الحديث عدد، كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: فوجب الجمع بين الآية والحديث. قالوا: نجمع بين الآية والحديث أنها إذا لم تحصن ها تضرب تأديبا، تضرب تأديبا لا حدا. قال: وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور، ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس، لكن الصواب في هذا أنه موقوف عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصواب في هذا أنه موقوف على ابن عباس وإسناده صحيح. قال: ليس على أمة، ليس على أمة حد حتى تحصن. إيش رأيك في هذا عن ابن عباس؟ ليس على أمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. فإذا ابن عباس ذكر الذي في الآية وذكر إذا لم تحصن، قال ليس عليها إيش؟ ليس عليها حد، فعلم أنها يعني تضرب إيش؟ تضرب تأديبا. فهذا قول كما ترى فيه نوع من القوة. نعم. وقد رأينا الشارع قد فرق بين حكم المحصنة وغير المحصنة في الحرائر. غير المحصنة تجلد، وأما المحصنة إيش؟ ترجم. ففرق الشارع بين حد هذه وحد هذه. فكذلك بالنسبة للإمام، إذا أحصنت عليها 50، إذا لم تحصن لابد يكون أقل من 50. فإذا ما في إلا ليش؟ ما في إلا التأديب. نعم. ذكر عندك ابن كثير قال، ابن كثير قال: ورفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس. فالصواب أن هذا موقوف. طيب. قالوا: وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان. قضايا أعيان يعني فليدلتها الحد، يقولون هذه قضية عين فليدلتها الحد. نعم، يقولون هذه قضايا أعيان. وحديث أبي هريرة عنه أجوبة، الذي فيه فليدلتها الحد. قالوا أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قوله فليدلتها الحد لفظ مقحم من بعض الرواة يقولوا ما في الحد فليدلتها وبس، أما فليدلتها الحد قالوا هذا لفظ الحد هذا لفظ مقحم من بعض الرواة. نعم. قالوا بدليل أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. قالوا أيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، ما قال فاجلدوها الحد، ثم إن زنت فاجلدوها. فهذه أدلتهم. في جواب رابع أيضا عن حديث أبي هريرة الذي فيه فليدلتها الحد، فإذا أنت ترى أنهم مركزين على ماذا؟ الحد. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظ الحد على التأديب. المهم لابد أن يعني يردون هذه الأحاديث إلى قولهم أن هذا تأديب، والحقيقة أن هذا قول يعني فيه قوة لأجل التفريق بين المزوجة وغير المزوجة. طيب نعم.
الحديث الذي ضعيف عن عبد الله بن أحمد.
أيوة. يعني عندي حدها 50 هذا ضعيف. لا، الشيخ أحمد شاكر قال إسناده ضعيف.
من؟
لا. لا هذا ما أعرفه. كلام الشيخ أحمد شاكر هنا قال إسناده ضعيف من أجل عبد الأعلى الثعلبي. قال الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها 100. هذا القول ليش الثالث؟ قالوا المحصنة 50، فإذا تبقى غير المحصنة على الأصل، وهي أنها تحد كم؟ أنها تحد 100. وهذا القول هو المشهور عن داود الظاهري. قال ابن كثير وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. قال وهذا الشارع عليه السلام يسأل أصحابه أو يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال اجلدوها ولم يقل 100، فلو كان حكمها كما قال داود لوجب بيان ذلك لهم. لو كانت تجلد 100 لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجلدوها 100، وإنما قال اجلدوها. فإما أن يكون 50 وإما أن يكون أقل من إيش؟ من 50. قال وإلا فما الفائدة من قولهم ولم تحصن؟ هم قالوا الأمة ولم تحصن فقال اجلدوها، فإما 50 وإما أقل من إيش؟ وإما أقل من 50. قال لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت، لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر فبينه لهم. طيب القول الرابع قال جواب أبي ثور: فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود. جواب أبو ثور: وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات، وهو الرجم، وهو لا يتنصف، فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت. الله عز وجل يقول: فعليهن نصف. أبو ثور يقول: طيب، المزوجة ترجم، والرجم إيش؟ لا ينصف، فإذا ترجم. فهذا أشد من قول إيش؟ أشد من قول داود. قال: وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 50. يقول ابن كثير: فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم، بل قال أبو عبد الله الشافعي: لم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا. المملوك لا رجم عليه في الزنا، سواء كان رجلا أو كان امرأة. فإذن هذا مخالف يعني لهذا الإجماع، لم يختلف المسلمون.
نصف الزنا ليس في كل شيء ولا في العبيد؟
نعم،
نصف في كل شيء ولا في الزنا؟
طبعا هذا في الزنا، هذا الذي جاء في التفريق يعني.
الأشياء الثانية نفس الحرام.
الخمر مثلا نفسه، الخمر المصائب به واحدة، أما بالنسبة للزنا فربما يختلف الحال، والله عليم حكيم. نعم. قال: ثم قد روى الإمام أحمد نصا في رد مذهب أبي ثور. طبعا هذا الشيخ أحمد شاكر قال إسناده صحيح، وقال الأرناؤوط إسناده ضعيف. ما هو هذا؟ أن صفية كانت قد زنت برجل من الخمس، امرأة ما صفية زنت برجل من الخمس فولدت غلاما، فادعاه الزاني فاختصم إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وجلدهما 50-50، وجلدهما 50-50. هذا يعني على تخريج الشيخ أحمد شاكر، قال إسناده صحيح، فهذا يرد مذهب أبي ثور أنه يقول الأمة إذا أحصنت فإنها ترجم. ثم ذكر ابن كثير عندك، طبعا هو طال في هذا الموضع فنحن نأخذ شيئا مما ذكره، قال: وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات، وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. سبحان الله، هذا فهم يعني جيد. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، لو لم تأتي هذه الآية ماذا كنا نحكم؟ كنا نحكم بليش؟ بالرجم. طالما أحصنت فالقاعدة أن إذا أحصن فالعقوبة ليش؟ الرجم. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين أنه لا رجم على المملوك حتى ولو إيش؟ حتى ولو أحصن. فهذا فهم يعني جيد. فالتقدير هنا حتى لو أحصن فعليهن نصف ما على الإيش؟ المحصنات من العذاب. فحالتهن قبل الإحصان كحالتهن بعد الإيش؟ بعد الإحصان. نعم. قال: ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي. صاحب الإفصاح، الإفصاح في معاني الصحاح، وهو ابن هبيرة، قاله عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار. وإن كان يعني ابن كثير يستبعد هذا. طيب، ثم ذكر ابن كثير قال ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال، أحدها أنها تدلت 50 قبل الإحصان وبعده، قال وهل تنفى؟ الخلاف في نفي الأمة كالخلاف في نفي ليش؟ في نفي يعني المرأة والحرة. فأبو حنيفة عنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، يقول النفي هذا إنما يرجع إلى اجتهاد الإمام، وأما الجمهور فقالوا تنفى حتى ولو كانت امرأة، جلد مئة وتغريب ايش؟ جلد مئة وتغريب عام. نعم، فهذا القول الأول. قال والثاني أن الأمة إذا زنت تدلت 50 بعد الإحصان وتضرب قبله تأديبا غير محدود بعدد. القول الثالث أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو قول داود. الرابع أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو أضعف الأقوال. فهذا جملة ما ذكره ابن كثير في هذا ليش؟ في هذا الموضع. قال وقوله ذلك يعني التزويج بالإماء لمن خشي العنة منكم، قال أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بذلك أو بسبب ذلك كله، فحينئذ يتزوج الأمة، وإن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، ولذلك قال تعالى وأن تصبروا خير لكم. لماذا خير له؟ قال لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها. فإذا أنت تزوجت أمة فالأولاد يكونون للسيد أرقاء لسيدها. نعم، قال إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء، في قول قديم للشافعي. إذن بس في القول القديم للشافعي بالنسبة لليش؟ بالنسبة للعربي، وإلا فهذا هو الأصل كما ذكرت لكم في المرة الماضية أن الولد يتبع أدنى أبويه في الحرية، الولد يتبع أدنى أبويه في الحرية وأعلى أبويه في الإيش؟ في الدين. يتبع أدنى أبويه في الحرية وأعلى أبويه في الدين. قال ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر، هذا الشرط الأول. الثاني خوف العنة، فإذا لا بد من هذه الشروط. إذا كان ما عنده ينكح الحرائر، وإذا كان يخشى على نفسه الزنا فهذا هو الذي يتزوج الإمام. نعم، وإلا فلا يجوز له أن يتزوج الإمام. لماذا؟ قال لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وبهذا نعلل قول من قال ومن لم يستطع منكم طولا يعني هوى، يعني ما له هوى في الحرائر، هوى في الإيش؟ هواه في نكاح الإماء. نقول هذه دناءة، العدول عن الحرائر هذه دناءة. نعم، ما يأتي إنسان يقول ليش مش بني آدم، سبحان الله، هذا حكم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعني كان قادر يجعل الناس كلهم أغنياء، وإنما رفع الله تبارك وتعالى الناس بعضهم فوق بعض لحكمة في ذلك. ايه دنا من يعني النزول يعني امام الفرصة ان يكون انسان يعني عالي لا هو يريد ان هو يسفل حاله يعني. قال وخالف الجمهور ابو حنيفة واصحابه في اشتراط الامرين. ابو حنيفة قال لا يجوز ان يتزوج الاماء حتى ولا يشترط هذان الامران. فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، مع أن الله قال من فتياتكم ليش ها المؤمنات، فهم قالوا أيضا والكتابية. واستدلوا بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن هذه حرة كتابية حرة ما يكون أمرين بعد، كتابية لكن تكون حرة ما تكون كتابية وتكون أمة. نعم. نعم. ثم قال تعالى يريد الله ليبين لكم، يعني من أول ما تقدم من أحكام من أول السورة شوف كم حكم. فالله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا هذه الأحكام. قال يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه الصورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم. ما نوع التوبة هنا يا إبراهيم كما ذكرنا في المرة الماضية؟ التوبة الوقائية، لأن الإنسان إذا تبينت له الأحكام لم يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا هو المراد ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. يتوب عليكم بأن يبين لكم ما تتقوه فلا تقعوا في الذنب، فهذا نوع من التوبة يعني يمكن أن تسمى بالتوبة الوقائية. طيب، وبعد فعل الذنب هناك توبة التوفيق، يتوب عليك فيوفقك إلى التوبة. طيب، والنوع الثالث من التوبة قبول التوبة سبحان الله. فإذا توبة وقاية وتوبة توفيق وتوبة إيش وتوبة قبول، فلا تنسى هذه الثلاثة. نعم. إيه طبعا، أنت الآن تتوب بحضورك هذا الدرس، هذه توبة، الله عز وجل تاب عليك، غيرك قاعد الآن وين؟ قاعد يسمع أغاني وقاعد كذا، فهذا ما تاب الله عز وجل عليه. كلما تعلم، يعني مجرد التعلم هذه توبة من الله عز وجل على عباده. ويتوب عليكم بأن يبين لكم ما تتقوه. نعم. قال والله عليم حكيم، عليم حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله، عليم ولذلك شرع وقدر، وحكيم لأنه يعلم المصلحة والمفسدة في الشرع وفي القدر. شوف هذا الغلام الذي قتله الخضر، هذه الله عز وجل حكيم لأنه علم المصلحة في قتل هذا ليش، كما قال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لو بلغ هذا كاللطمهم كما يقولون، عارفين لطمهم دواخهم يعني. نعم. قال والله يريد أن يتوب عليكم، يتوب عليكم يعني ايش؟ يعني يبين لكم، خلي بالك، مما يؤيد ما ذكرته، لكن هذه توبة بيان، خلينا نسمى توبة بيان أحسن. أما هي وقائية فتوبة بيان، توبة توفيق، أكتب معكم توبة بيان يعني بيان الأحكام، وتوبة توفيق، وتوبة إيش؟ وتوبة قبول. الوقائية هي البيان، لأن إذا تبين لك تحصل الوقاية. فالذي يبين أن هذه التوبة توبة بيان، تأمل هذه الآية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن إيش؟ تميلوا، أن تميلوا. فهذه توبة وقائية حتى لا تميلوا، حتى لا تميلوا مع هؤلاء. قال: أن يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. ما يرضى منك أن أنت يعني تطوع مرة ولا مرتين، لا، هو يريد منك أن تكون عربيدا معهم مارد. وبيحصل هذا، يأخذ المسلم سبحان الله يصبح المسلم أشد إجراما من الذي دله، حتى يحكون عن الشيطان أشياء في هذا. يعني مما يذكرون يقول أن الشيطان يعني أضل واحد فصار يعني أشد أجرا من الشيطان، قال له اتق الله، يعني الشيطان قال لهذا اتق الله. ما هذا مما يذكره الناس، وهم يريدون طبعا أن يبينوا أن هذا صار آتيا ميلا عظيما. نعم. قال: يريد الله أن يخفف عنكم. سبحان الله، يعني لا تحسبوا أن الله عز وجل عندما يشرع لكم هذه الأحكام أنه يضيق عليكم بها، وإنما يريد أن يخفف عنكم، أن يخفف. صور الإنسان ما بيصلي، كيف حياته؟ كلها هموم وغموم، يروح البيت مش مرتاح، العمل مش مرتاح، لما يصلي يخف عليه أمره، فيخف على الإنسان أمره ويهون عليه أمر الدنيا والآخرة بشرع الله تبارك وتعالى. فهذا هو التخفيف. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم، فلا تخفيف إلا في شرع الله، لا تخفيف إلا في تقوى الله تبارك وتعالى. نعم. وفيها أيضا رد على الذين يدعون أن الشريعة يعني فيها تشديد وفيها كذا، فالله تبارك وتعالى يعني بين أنه يعني يخفف على عباده خلافا لما يشيعه أصحاب الشهوات، أصحاب الشهوات، وهم يتبعون هذا الأسلوب، يقول لك ليش أنت تضايق عن نفسك، تعال تمتع بحياتك. نعم. قال: وخلق الإنسان ضعيفا. قال: فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وعزمه وهمته، لضعفه في نفسه وعزمه وهمته. ولذلك كان من أنفع الأدعية ماذا؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة، ثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وإذا ضعفت الهمة والعزيمة الإنسان ما بيفعل، مع أن بدنه قوي صحته 100%، لكن الهمة ضعيفة والعزم ضعيف. قال: وقال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده عن طاووس: وخلق الإنسان ضعيفا، قال: في أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن، يذهب عقله عندهن. يعني أنت ما تتبع الذين يتبعون الشهوات، لأنهم يعني يضلونك بالنساء، والإنسان أمام النساء ضعيف كما هو واقع الحال. نعم. فصار يعني أعداء الإسلام والمنافقين يعني يستخدمون النساء في إضلال الإنش في إضلال العباد. نعم. ثم ذكر لنا ابن كثير يعني ما قاله موسى عليه السلام ليلة الإسراء لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم لما فرض الصلوات 50 قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فاسأله التخفيف، فالله تبارك وتعالى خفف. فهذا من أفراد هذه الآية، يريد الله أن يخفف عنكم، ولذلك خفف سبحانه وتعالى الصلوات من 50 إلى 5. تصور الآن لو كان اليوم فيه 50 صلاة، 5 صلوات مش قادرين عليها، فلو كان 50. طيب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أترك لكم يعني أقل من دقيقة حتى تذكروا لي ما علاقة هذه الآية بما قبلها. احنا قلنا أن هذا أشرف علوم القرآن أن تربط بين الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذا ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. فإذا إبراهيم يقول هذا من التخفيف، وقد سبق لنا هذا يعني في مواضع عدة أن المناسبة أحيانا تكون مناسبة قريبة يعني إيش؟ يعني متعلقة بالآية التي قبلها، وأحيانا تكون المناسبة إيش؟ بعيدة، بعيدة يعني بما تقدمها من إيش؟ من آيات. فطبعا بالنسبة لإبراهيم ماذا يقول؟ يريد الله أن يخفف عنكم، ومن تخفيفه سبحانه وتعالى أنه نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل إيش؟ وأن نقتل أنفسنا. فهذا من تخفيف الله تبارك وتعالى، وإلا فقد أمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل لما تابوا أن يقتلوا أنفسهم. سبحان الله. فالله تبارك وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا من التخفيف بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لبني إسرائيل. فطبعا هذه مناسبة جيدة، ونطلق عليها المناسبة ليش؟ المناسبة القريبة. طيب. وأما المناسبة البعيدة أيها الإخوة، تفضل. نعم. نعم.
ويأكل من حيث لا يد.
نعم. نعم. طبعا أنا أعمم لك هذا الكلام، فنقول يعني من التركيز من أول السورة على ماذا؟ على حفظ العرض، حفظ العرض، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم حرمت عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا كله في حفظ الإيش أيها الإخوة؟ في حفظ العرض. فإذا بقي ماذا؟ بقي حفظ المال وحفظ الإيش؟ النفس. وهذه من الضرورات الخمس. الضرورات الخمس إيش هي؟ حفظ العرض، يعني الدين إنما جاء لحفظ هذه الضرورات، حفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ الإيش؟ العقل وحفظ النسل. الضرورات الخمس. فهنا يعني اثنتان، وهما ماذا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا لحفظ المال، ولا تقتلوا أنفسكم، هذا لحفظ الإيش؟ لحفظ النفس. ف فنقول مناسبة هذه الآيات لما قبلها بيان تحريم الأموال والأنفس إثر بيان تحريم النساء، فانتظم من ذلك حفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس. وهذه الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكررها دوما، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وإيش وماله. وفي حجة الوداع كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الثلاثة أيضا، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، حتى نعرف يعني قدر هذه الصورة، صورة الإيش؟ صورة النساء. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شوف كيف القاعدة العامة بالباطل، فإذا إذا كان البيع فيه غرر هذا باطل، إذا كان فيه ظلم هذا باطل، إذا كان فيه ربا هذا باطل. فأكل الأموال يعود إلى هذه الأمور الثلاثة، الغرر والظلم والإيش والربا. واحد يبغي يبيع سيارة وعارف أن فيها عيب، يروح يصبغها صباغة، يقول له سيارة من وكالة، هذا غرر، هذا غرر. نعم، عنده صندوق مثلا مغلق أو صندوق مفتوح، فيأتي بالشيء الطيب ويجعله إيش ويجعله فوق. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الطعام فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده فإذا من تحت الطعام إيش مبلل. قال له ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال هل أظهرته للناس؟ هذا اللي أصابته السماء طلعه خليه فوق، هل لا أظهرته للناس؟ هذا كله غرر. فكلمة الغرر هذه شوف يدخل تحتها كم من الصور، صور غير محصورة. نعم، الغرر بيكون في نوع من الخداع، الظلم بيكون بالقوة، هو عارف كلا الطرفين فيهم ظالم وفيهم مظلوم. نعم، والربا أيضا يعني ظلم طبعا، ولكنه ظلم من نوع خاص فأفرد بالذكر وهو الربا، بدل أن يطاوله ويقرضه من مال الله تبارك وتعالى يستغل حاجته وفقره فيتعامل معه بالربا، فالمراب ما عنده رحمة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. إلا هنا هذا يسمونه استثناء منقطع. إيش يعني استثناء منقطع؟ يعني ما بعده ليس من جنس ما قبله. ما بعده ليس من جنس ما قبله. إلا هنا ما الذي قبلها؟ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إيش تجارة. فهل التجارة من أكل الأموال بالباطل؟ لا، ليست منها. فنقول إلا هنا يعني استثناء منقطع، ودوما الاستثناء المنقطع تكون إلا بمعنى لكن، هذه قاعدة لكن. فتقدير الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن إن كانت تجارة عن تراض منكم فهذه ليست من أكل الأموال بالباطل. بالباطل قال ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لنفسه ولا لنفس غيره إلا بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الثيب؟ الثيب الزاني؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا يؤيد مناسبة إبراهيم لما قال هذا من التخفيف، فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه شرح هذه الأحكام لأنها تخفيف على الناس. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. ما الفرق بين العدوان والظلم؟ العدوان يعني التعدى عن الحدود. طيب والظلم؟ نعم. ولذلك بعض المفسرين قال الظلم هو العدوان، وإنما هذا يسمى عطف تفسير، لأنه إذا اعتدى فقد إيش؟ فقد ظلم. نتيجة صح. فنحن نقول العدوان في الابتداء والظلم في الإيش؟ في الانتهاء. فالبداية عدوان والنهاية إيش؟ والنهاية ظلم. نعم. فنقول يعني هي حالة واحدة، بدايتها عدوان ونهايتها إيش؟ ونهايتها ظلم للنفس وللغير. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فاستثنى سبحانه وتعالى ما يكون بحق كما ذكرنا في هذه الثلاث: ولا تقتلوا أنفسكم، فسوف نصليه نارا. شوف كيف الوعيد، يعني اصطلى بالنار، يعني اشتوى بها. نعم، تشوي جلده. فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. ثم قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. طيب، ما المناسبة؟ يلا فكروا. أكل المال بالباطل، قتل النفس. لكن الإنسان يعني لأنه ظلوم جهول ممكن يقع في أشياء يعني ما قصدها، فيصبح هناك يعني كبائر وإيش؟ كبائر وصغائر. فبين سبحانه وتعالى أن الكبائر الإنسان يؤخذ بها ويعاقب عليها، وإذا اجتنب هذه الكبائر فإذا وقع في شيء من الصغائر فهو إيش؟ فهو مسامح فيها. نعم. فهذا هو المقصود لما ذكر سبحانه وتعالى أن هذه من كبائر الذنوب، ذكر سبحانه وتعالى أنه يتجاوز عن الإيش؟ عن الصغائر بشرط اجتناب الإيش؟ اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لأنه قال لا تأكلوا لا تقتلوا، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فالزنا كبيرة، لكن مثلا النظرة الأولى إذا صرف هذا ما عليه شيء. طيب لو ما صرف، هذه من صغائر الزنا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فإذا اجتنبت الغرر والظلم والربا، لكن مثلا شيء أقل من هذا، درهم درهمين 10 دراهم 500 وأنت لا لم تقصد بها لا غرر ولا ظلم ولا ربا وإنما جاءت بطريق آخر وأنت ما قصدته فأنت تسامح في هذا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا بمعنى ليش الصغائر لأنها ذكرت في مقابل الكبائر. ومش بس تكفير، لا، نكفر عنكم سيئاتكم وانتم اجتنبتم الكبائر، فاذا يبقى لكم الاعمال ليش؟ ما هو عمل صالح، عندنا عمل صالح وكبائر وصغائر. اذا اجتنب الكبائر كفر الله عز وجل عنه ليش؟ وتبقى له الاعمال ليش؟ فيدخل بها المدخل الكريم. فلأجل هذا قال وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. فطبعا هذه يعني جملة هذه الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي. كأن ابن كثير يطل على واقعنا، يظهرون في قالب الحكم ليش الشرعي، يقول لك هذه كذا وهذه كذا. نعم، والله تبارك وتعالى عليم بما في القلوب. قال وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. فالعبرة بالقصود، إنما الأعمال بالنيات. نعم، كما قال ما أدري من الآن ما أذكره وقوله في صحيح البخاري، قال لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون، إنما يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو أتوا الأمر من بابه لكان، يعني لو أكل الربا مباشر أهون من أن يسوى هذه الحيلة، لأن النتيجة واحدة، بالحيلة هو سيأكل الربا، فبدل أن كان ذنب واحد وهو أكل الربا صار ذنبين، أكل الربا والحيلة. كما قال هذا التابع أو غيره لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ثم ذكر عندك ما رواه ابن جرير بسنده وإسناده صحيح عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته. أنا أخذ الثوب أروح البيت، إن عجبني أخذته وإن ما عجبني أرده وأعطي لك درهم. قال وإن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. قال هو الذي قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شوف في هذا الذي بعده أيضا عن ابن أبي حاتم بإسناده وإسناده صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود في هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. الذي بعده وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله عز وجل هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. أيوة، فتعزمنا أكل طعامك والطعام مال، إذن أنا أكل مالك بالباطل. قال فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج إلى آخر الآية، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من إيش؟ من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى الآخر. قال أو إيش؟ أو صديقكم. نعم، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.